الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن. مرحبا بكم في هذه الساعة المباركة بإذن الله عز وجل، نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، ومع سورة الجمعة نعيش ساعتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إليها أولا قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد مشاهدي الكرام سورة الجمعة الجمعة هو اليوم المعروف من أيام الأسبوع وهو سيد الأيام وأفضلها وهو أفضل عند الله عز وجل من عيد الفطر وعيد الأضحى هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير يوم طلعت فيه الشمس فيه خلق آدم وفيه أسكن الجنة وفيه أخرج منها وفيه قبض وفيه تقوم الساعة وهو الشاهد المذكور في قوله تعالى وشاهد ومشهود والجمعة أيضا اسم للصلاة المعروفة في ذلك اليوم صلاة الجمعة وسميت السورة بالجمعة لقوله تعالى فيها يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع استفتحت السورة الكريمة بقول الله تبارك وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبقت هذه السورة سورة الصف وقد استفتحت وغيرها من السور بلفظ التسبيح بالماضي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهذه السورة سورة الجمعة استفتحت بالمضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وفائدة المضارع أنه يدل أو يفيد التجدد والاستمرارية سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو دائما يسبح لله سبحانه وتعالى التسبيح المضارع يفيد التجدد والاستمرارية وأن هذه المخلوقات لا تفطر ولا تمل ولا تسأم من التسبيح بحمد الله عز وجل كما قال سبحانه عن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون وقال عز وجل فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وقد قلنا أن تسبيح المخلوقات كلها تسبيح حقيقي بلسان المقال لا بلسان الحال كما قال عز وجل كل قد علم صلاته وتسبيحه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك الذي له ملك السماوات والأرض وسلطانهما فهو المالك وهو المتصرف في ملكه كيف يشاء لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره القدوس المنزه والمطهر عن كل نقص وعيب وصفه به المشركون. وهذا معنى التسبيح، تسبيح الله تبارك وتعالى معناه تنزيهه وتقديسه عن كل نقص وعيب، الملك القدوس العزيز في انتقامه من أعدائه، الحكيم في شرعه وقضائه وقدره وأمره ونهيه سبحانه وتعالى. وهكذا استفتحت هذه السورة الكريمة بذكر علاقة المخلوقات كلها بالخالق سبحانه وتعالى. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الله الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، والمراد بالأميين العرب، كما قال عز وجل: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. فالذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، والأميين العرب، لم يؤتوا كتابا قبل القرآن، ولم يبعث فيهم رسول قبل محمد عليه الصلاة والسلام. وسمي العرب أميين لأنهم لم يكونوا يقرؤون ولا يكتبون، بقوا على الحالة التي خرجوا عليها من بطون أمهاتهم، كما قال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فمن بقي لا يعلم ولا يقرأ ولا يكتب سمي أميا، سمي أميا لبقائه على الحال التي خرج عليها من بطن أمه. والأمية كانت سائدة في العرب، وإن كان فيهم نفر قليل يقرؤون ويكتبون، إلا أنهم سموا جميعا أميين تغليبا لقلة من يقرأ ويكتب منهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني الشهر العربي تارة 29 وتارة 30. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، من أنفسهم يعرفون حسبه ونسبه وسيرته الذاتية الطاهرة الزكية. وحسبه صلى الله عليه وسلم أن قومه لقبوه دون غيره من عظمائهم بالصادق الأمين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وتقييد البعثة بالأميين لا يفيد خصوصية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بقومه، وإنما رسالته عليه الصلاة والسلام عامة للأميين ولغيرهم، كما ذكرت في الآية السابقة قول الله تعالى له: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. فبعثة النبي عليه الصلاة والسلام ليست خاصة بقومه العرب، وإنما هي رسالة عامة للعرب والعجم والأبيض والأسود وغيرهم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فقوله سبحانه هو الذي بعث في الأميين لا يفيد اقتصار بعثته صلى الله عليه وسلم على الأميين، وإنما خصهم بالذكر امتنانا عليهم، امتنانا عليهم بأن كان النبي منهم ولم يكن من غيرهم، ولم يكن من غيرهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم أميا مثلهم، أميا مثلهم لا يقرأ ولا يكتب. وأميته صلى الله عليه وسلم أكبر شاهد له بالصدق في نبوته، وأكبر شاهد له برسالة الله تبارك وتعالى أو بإرسال الله تبارك وتعالى له. ولذلك قال عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فكون نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب يعلم العالم كله ويأتي بكتاب يعجز عن الإتيان بشيء مثله الفصحاء والبلغاء، هذا أكبر شاهد له لصدقه عليه الصلاة والسلام فيما بلغ عن ربه عز وجل. هو الذي بعث في الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياته، وهي آيات الذكر الحكيم القرآن الكريم. لقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يتلو عليهم آياته القرآن الكريم ويزكيهم من دنس الشرك وما دونه من الذنوب والمعاصي، يطهرهم من رجس الشرك ومن رجس الذنوب والمعاصي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة. وكل حكمة اقترنت بالكتاب في القرآن الكريم فالمراد بها السنة. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال للنساء النبي عليه الصلاة والسلام: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل، من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لفي ضلال بين واضح جدا. فحالة العرب في الجاهلية قبل الإسلام لا تخفى على أحد، كانوا قوما مشركين يعبدون الأصنام والأوثان، وكانوا يأكلون الربا ويأكلون الميتة ويشربون الخمر ويزنون ويغير بعضهم على بعض فيسلبون الأموال ويسلبون الذرارية والنساء، كانوا في ضلال بين واضح. فبعث الله فيهم رسولا منهم لما أراد أن يرحمهم، ولذلك امتن عليهم بقوله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وفي انتقال العرب من هذه الجاهلية ومن هذه الظلمات، ظلمات الشرك والكفر والضلالة والجهالة، إلى هذا النور العظيم، نور التوحيد والإيمان والإسلام، هذا فيه إشارة إلى الدعاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للداعية أن ييأس من الناس أبدا. على الداعية أن يبذل جهده في دعوة الناس وأن يقوم بتبليغ رسالة ربه كما أمر، ولا ييأس من قبول الناس دعوته ومن اتباع الناس له. فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أين كان العرب في الجاهلية وأين صاروا بعد الإسلام؟ فعليك أيها الداعية أن تبذل جهدك في الدعوة إلى الله وتترك النتائج لله سبحانه وتعالى. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال العلماء: هذه البعثة، بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كانت استجابة لدعوة الخليل إبراهيم السلام كما قال عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله تبارك وتعالى له فبعث في العرب رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فاستجاب الله له فبعث فيهم رسولا منهم. فقال العلماء: كم كان بين دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام ربه أن يبعث فيهم رسولا من أنفسهم وبين بعثة هذا الرسول؟ آلاف السنين كانت بين الدعوة وبين تحقيقها. فلذلك من آداب الدعاء أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، كما أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ولكن لا تستعجل العطاء ولا تستعجل تحقق الإجابة. مش لازم إذا قلت يا رب أن ينزل العطاء عليك في نفس الساعة، ولا بعد يوم ولا بعد شهر ولا بعد سنة ولا بعد سنين. إذا قلت يا رب أعطاك، ولكن متى يتحقق ومتى يصلك العطاء؟ متى علم الله في ذلك الخير. موسى عليه السلام لما كلفه الله عز وجل بإتيان فرعون: اذهب إلى فرعون إنه طغى، علم ثقل ما حمل، علم ثقل ما حمل، وعلم أن هذا عبء ثقيل عليه أن يواجه هذا الطاغية بالدعوة إلى التوحيد. فسأل ربه، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال تعالى: قد أوتيت سؤلك يا موسى. لماذا؟ لأن ما سأله موسى عليه السلام أمر ضروري له في هذا الوقت من أجل تبليغ الرسالة، فهو بحاجة إلى أن يعجل له ما سأل لينهض بما كلف. ولكن لما أتى فرعون وأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، دعا موسى عليه السلام على فرعون وقال: موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لما سأل موسى ربه أن يهلك فرعون وقومه، ماذا قال ربنا؟ قال: قد أجيبت دعوتكما. في فرق بين قد أتيت في الأولى وفرق بين هذه قد أجيبت دعوتكما. فاستجاب الله منذ أن دعا موسى، لكن متى أغرق الله فرعون وقومه؟ قال العلماء: كان بين الدعوة والإغراق 40 سنة. فكذلك الخليل إبراهيم عليه السلام سأل ربه أن يبعث فيهم رسولا من أنفسه يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة، فاستجاب الله له. لكن متى تحققت الإجابة؟ بعد 1000 2000 سنة، 3 من السنوات. فأدعو الله وأنت موقن بالإجابة ولا تستعجل، فإن الاستعجال يحرمك العطاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. يعني أنا بقالي كم سنة بقول يا رب ومدنيش، ييأس وينتهي عن الدعاء فيحرم الإجابة. فهذه من الفوائد المستفادة من هذه الآية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فسأله عن هذه الآية وآخرين منهم لما يلحق بهم، من هم يا رسول الله؟ فسكت حتى كررها ثلاثة. وفي القوم سلمان الفارسي رضي الله عنه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأس سلمان وقال: لو كان الإيمان بالثريا لنا له رجال أو رجل من هؤلاء، يعني فارس. فهذه الآية من الأدلة الدالة على ما قلت في أول الدرس على عموم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام للعربي والعجمي على حد سواء. ولذلك كتب عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الروم وفارس وغيرهم من العجم يدعوهم إلى الإسلام لله رب العالمين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اختيار الله تبارك وتعالى لمحمد للرسالة فضل الله عليه، وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم في الأميين من فضل الله تبارك وتعالى على الأميين، وإن كانت الرسالة عامة كما قلت. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم ضرب الله تبارك وتعالى مثلا للعالم الذي لا ينتفع بعلمه، العالم الذي يحمل العلم في صدره ولا يعمل به، ضرب له مثل السوء ونعوذ بالله من ذلك. قال عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا مثل لمن حمل التوراة من بني إسرائيل ولم يعملوا بها ومن عدم علمهم بما فيها عدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن التوراة نعتت محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته وأمرتهم باتباعه والإيمان به، لكنهم كذبوا وأنكروا وجحدوا ولم يؤمنوا به. فقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، جمع سفر، حمار محمل مكتبة فوق ظهره، حمار شيء المكتبة فيها من كل أنواع العلوم فوق ظهره، ماذا يعرف الحمار مما فوق ظهره وماذا له منه؟ ليس له إلا ثقل الحمل. الحمار مش مستفاد من شيل المكتبة فوق ظهره إلا أنه حمل ثقيل على ظهره خلاص. فهذا مثل عالم السوء الذي لم ينتفع بعلمه. قال العلماء: وهذه الآية وهذا المثل وإن كان نزل في اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني لم يعملوا بما فيها وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن المثل عام في كل عالم لم يعمل بعلمه. وفي هذا تحذير شديد من ترك العمل بالعلم. من تعلم فليعمل، من تعلم فليعمل، فإنما مثل العلم كمثل الشجرة والعمل كالثمرة، وعلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر. العلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر، وإنما مدح العلم من أجل العمل به. ومثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل الشمعة تحرق نفسها لتضيء لغيرها، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا في سورة الصف: إنكار الله تبارك وتعالى على الذين لا يعملون بما يقولون يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى فيأتيه الناس فيقول يا فلان مالك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه، والعياذ بالله. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. قرأوا التوراة وعلموا ما فيها من نعت محمد صلى الله عليه وسلم وأنه الرسول الخاتم الذي يجب الإيمان به، ومع ذلك كذبوا به وكفروا وجحدوا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. والتكذيب بآيات الله ظلم، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآيات. فالتكذيب بآيات الله ظلم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لما كذبوا بآيات الله أضلهم الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد كان اليهود وما زالوا يدعون أنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه، فأبطل الله تعالى ادعاءهم هذا بأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى المباهلة. والمباهلة معناها أن يخرج الخصمان فيسألان الله تبارك وتعالى أن يجعل لعنته على الظالم منهما. هذا معنى المباهلة، يختصم اثنان في أمر كل منهما يدعي أنه المحق وأن صاحبه على الباطل، فيخرجان فيدعوان الله تبارك وتعالى أن يجعل اللعنة على الظالم منهما. فأراد الله تبارك وتعالى أن يبطل دعوى اليهود، فقال عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ثم أخبر عن عدم استجابتهم ولا يتمنونه أبدا بما قدمت، هم يعلمون حق ما لهم عند الله، يعلمون أنهم على الباطل وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أتباعه على الحق، يعلمون أنهم على الضلال وأن أو في ضلال مبين وأن محمدا وصحبه على الحق على الهدى. ولذلك لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المباهلة لم يخرجوا، وكذلك دعا النصارى إلى المباهلة فلم يخرجوا، ودعا المشركين إلى المباهلة فلم يخرجوا. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. إذا كنتم موقنين بأنكم أولياء الله وأحباؤه وأن لكم الجنة دون غيركم من الناس اسألوا الله الموت حتى تنتقلوا إلى الجنة، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الموت لا مفر منه، وكل نفس ذائقة الموت مهما هربت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. لا مفر من الموت. ولذلك جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت. ولما جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام وأخبره أنه جاء لقبض روحه وكان قد جاء متشكلا في صورة آدمي، فظنه رجل بشرا يريد قتله فضربه ففقع عينه، فشكى إلى ربي سبحانه وتعالى فرد عليه عينه ثم قال انزل إلى موسى وقل له ضع يدك على جسم ثور ولك بما تغطي يدك من شعره بكل شعر سنة. فنزل ملك الموت وعرف موسى أن هذا حقيقة ملك الموت مش راجل يدقت له، فأخبره بما قال ضع يدك على ثور ولك بكل شعرة تغطي يدك سنة من العمر. قالوا بعد كده قال الموت، فقال الآن. فالعمر مهما طال لابد من الموت، فيش مفر من الموت، كل نفس ذائقة الموت، طال العمر أم قصر قل إن الموت الذي تفرون فإنه ملاقيكم. وبعدين بعد الموت في إيه؟ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. قال تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت وذلك على الله يسير. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة ثم وينشر تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر فيقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون إلى آخر الحديث. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم بعدين ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فاستعد يا عبد الله للقاء الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. جعلنا الله وسائر المسلمين منهم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. صلاة الجمعة فرض على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم، على كل مسلم ذكر بالغ عاقل صحيح مقيم. لا تجب على الصبي، لا تجب على العبد، لا تجب على المرأة، لا تجب على المسافر، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس على مسافر جمعة. لكن من شهدها ممن لا تجب عليه أجزأته. والنبي عليه الصلاة والسلام رغب في صلاة الجمعة وحذر من التهاون بها. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. من ترك الجمعة من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فالحذر كل الحذر من التهاون بصلاة الجمعة. ويجب على كل مسلم أن يعظم هذه الشعيرة فإنها من تقوى القلوب، كما قال عز وجل من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أرشد المسلمين إلى آداب يأخذون بها أنفسهم يوم الجمعة، فحث صلى الله عليه وسلم المسلم على أن يغتسل، غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني بالغ، تجب عليه الجمعة وإن لم يكن جنبا، الغسل لصلاة الجمعة نفسها واجب، يغتسل ويتطيب ويدهن ويمتشط ويلبس أحسن ثيابه، ثم يبكر بالرواح إلى المسجد، فإنه إذا كان يوم الجمعة قامت الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الداخل الأول فالأول، حتى إذا خرج الخطيب عن صعد المنبر طوت الملائكة صحفها وجلسوا يستمعون الذكر، ومن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وإذا خرج الإمام وجلس خلاص ما عادش في مجال للتبكير، التبكير انتهى، صعد الإمام المنبر ما عادش في تبكير، أما تدي والإمام على المنبر. مما يوسف له مجيء كثير من المصلين لصلاة الجمعة وقد فرغ الإمام من الخطبة الأولى، وبعضهم قد يدرك ركعة من الصلاة فيدرك الجمعة، وبعضهم قد تفوت الركعتان فتفوت الجمعة. هذا التهاون يجب على المسلمين أن يحذروه. ينبغي لك أخي المسلم أن تستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تأخذ نفسك بهذه الآداب وأن تبكر بالرواح إلى المسجد وتدخل المسجد فتصلي ركعتين تحية وتتطوع بما شئت كما ندبك النبي عليه الصلاة والسلام، أو تكتفي بتحية المسجد ثم تجلس تذكر الله حتى يخرج الخطيب، فإذا صعد الخطيب منبر أقبلنا عليه جميعا والتفتنا إليه ونظرنا إليه واستمعنا له. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله هنا الخطبة عشان الناس اللي بتيجي بعد انتهاء الخطبة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. كل شيء ينتهي بعد النداء يوم الجمعة، فلا يحل بيع ولا شراء ولا سواهما، وإذا عقد عقد بيع بعد النداء يوم الجمعة فسخ ولا يصح، وكذلك ما سواه من العقود، عقد نكاح، عقد إيجار، عقد هبة إلى آخره، يجب أن تتعطل الحياة كلها وتتوقف العجلة بعد النداء لصلاة الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم من البيع والشراء إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة وعايز ترجع السوق روح، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. خلاص يبقى الإسلام لم ينهى عن البيع والشراء بعد قبل النداء والجمعة ولا بعده، لا قبل وبعد لا، إنما النداء بعد النداء إلى الصلاة، فقبل الجمعة بيع واشتري زي ما انت عايز، بعد النداء تتوقف الحياة، بعد الصلاة اخرج للسوق كما أحببت. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا وانتم في الأسواق، ما تخليش البيع والشراء يشغلك عن ذكر الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الخير وعلى كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة، إلى آخر ما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون. وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما كان على المنبر يخطب الجمعة فبينما هم في الصلاة في المسجد بينما هم في المسجد يسمعون الذكر إذ سمعوا صوت عير قافلة تجارية قادمة من الشام وكانوا في شدة حاجة فخرج أكثر المصلين من المسجد وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر فعاب الله عليهم هذا التصرف وهذا الصنيع فقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل لهؤلاء الذين انصرفوا عنك قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. كان بعض السلف إذا خرج من صلاة الجمعة وقف على المسجد وقال اللهم إني قد أجبت دعوتك وأديت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.